أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من صفحتين في كتاب، وأقرأ عليكم اليوم صفحتين من كتاب أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك للدكتور إبراهيم الفقي. يذكر الدكتور إبراهيم الفقي في كتابه أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك فرامل الأعذار عذر الحالة النفسية. أذكر قصة لإحدى النساء كانت مدرسة ناجحة وسعيدة في عملها، وكانت حياتها عادية ومستقرة جداً، وكانت متزوجة ولديها 3 أولاد. ثم حدث خلاف عادي بينها وبين مديرة مدرستها، فأصبح كل تركيزها منصباً على هذا الخلاف الذي نشأ بينها وبين مديرتها، حتى أصبحت لا تطيق الذهاب للعمل، حتى وصل بها الأمر أن قدمت استقالتها من العمل من شدة الهم الذي تجده. وكل ذلك كان بسبب شخص واحد، هو مديرة المدرسة. ثم لما تفرغت واستقرت في بيتها كانت سعيدة بهذا الوضع الجديد، فكانت تهتم بأبنائها وزوجها. ثم لما استمرت بها تلك الحال مدة شعرت بنوع من الملل نتيجة تلك الرتابة التي تعيشها، حتى وصلت إلى الاكتئاب الذي لم تستطع معه العودة للعمل، ونسيت تماماً أنها كانت تعمل في يوم من الأيام، ولكن خلافها مع شخص معين جعلها لا تركز إلا على الصعوبات التي واجهتها. هذا التركيز الذي جعل حالة الضيق العادية التي مرت بها تتحول إلى حالة نفسية، ثم اقتنعت بهذه الحالة، وحينئذ اقتنعت بهذه الحالة، فأصبحت تبرر لنفسها بهذا العذر، عذر الحالة النفسية. ثم ينتقل بنا الدكتور إلى عذر الحالة العائلية. كثيراً ما نسمع بعض الناس يقول إن والدي لم يحبني أبداً، أو إن والدتي لم تحترمني قط، أو إن إخوتي لا يقدرونني. وقد يقول البعض إن أبي وأمي لم يتدربا على تربية الأطفال تربية صحيحة، وأقول له أخبرني عن أب أو أم تدربا على تربية الأطفال وربيا أبناءهم تربية صحيحة على أحسن ما ينبغي. وقد يقول قائل إن حالتي العائلية كانت صعبة جداً، لقد تربيت تربية قاسية جداً، كنت أضرب أو كنت أهان. وهذه فتاة تبلغ من العمر حوالي 19 عاماً، أتتني في استشارة خاصة وكانت تبكي بطريقة غير طبيعية حين كانت تتحدث عن والدها، حيث قالت إنها تكرهه ولا تطيقه، وأنها تفضل الانتحار على الحديث معه، بل إنها فعلاً حاولت الانتحار أكثر من مرة، وذلك لقسوة والدها وشدته عليها. ثم في يوم من الأيام حدث أن قابلني والدها في إحدى أمسياتي، وبمجرد أن رآني بادرني بالقول إنني في أمس الحاجة إليك كي تساعدني في تلك المشكلة، إنني أريد أن أقترب من ابنتي أكثر ولكنها لا تطيقني وأنا لا أستطيع التعامل معها. انظر، هو يريد أن يقوم بكل ما يستطيع ويحاول أن يؤدي واجبه على أكمل وجه، وهو في جميع الأحوال أب. وهي كانت تريد الانطلاق، تريد أن تخرج وتسهر كل يوم، وكانت لا تذاكر وترسب في امتحاناتها، كل ذلك وهي لم تنظر إليه إلا على أنه سلبي ويريد أن يقيدها بقيوده وأنه يقسو عليها ويعاملها بشدة، فارتكنت إلى ذلك العذر الذي رأت أنه يعيقها عن النجاح في حياتها، وهو عذر الحالة العائلية. ثم نأتي إلى عذر الحالة الاجتماعية كما ذكر الدكتور الفقي في كتابه. قد تجد بعض الناس يقول إنني لا أستطيع التعامل مع الناس، أو إن الناس لا تحبني، أو إن الناس لا تقدرني، وهكذا. وهنا أسأله، هل أنت إنسان اجتماعي؟ فستجد في بعض الأحوال من يقول أنا كنت إنساناً اجتماعياً ثم أصبحت الآن غير ذلك. وإذا سألته فما السبب؟ إذا به يقول إن بعض الأصدقاء قد خانوه من قبل، أو كانوا يسخرون منه، أو كانوا يهينونه، أو ما شابه ذلك من أعذار، لذلك فقد قرر أن يتخلى عن جميع تلك الصداقات، بل وصل إلى أنه أصبح يخشى لقاء الناس، حتى وصل لمرحلة أن أصيب بالخوف الاجتماعي، وأصبح عذر الحالة الاجتماعية يمنعه من التقدم للأمام دائماً. وذكر كذلك الدكتور إبراهيم عذر الحالة المهنية، حيث كتب في كتابه قد تجد عند البعض اعتقاداً ذاتياً بأنه سيطرد من عمله وأنه لن يستمر في أي عمل أبداً، والسبب في ذلك هو أن عنده شعوراً بأنه أضعف دائماً ممن يعملون معه، وبدلاً من أن يحاول تحسين مستواه، فإنك تجد عذر الحالة المهنية يعوقه عن التقدم. ويتطرق بعد ذلك إلى عذر الحالة المادية. تجد أن الكلمة السائدة على ألسنة الكثيرين هي: ليس معي أموال، ليس عندي إمكانيات، لو كان عندي أموالاً لكنت سافرت، أو لو كان عندي أموالاً لكنت فعلت وفعلت. في حين أن أغلب من عندهم أموال الآن كانوا في يوم من الأيام لا يملكون هذا المال، بل إن الإحصائيات العالمية تؤكد أن الذين يملكون الأموال بالوراثة عن آبائهم أقل من 7% من أغنياء العالم، وأن 97% من الأغنياء بدأوا من الصفر، أو إن شئت فقل من تحت الصفر. انظر إلى أولئك الذين صاروا أغنياء في يوم من الأيام، لقد كانوا قبل ذلك اليوم لا يملكون شيئاً. وفي الصفحة 26 تطرق إلى عذر الخوف، حيث كتب: كان هناك شخص يعمل في سفارة بلاده، ثم تمت ترقيته وأصبح سكرتيراً أول للسفارة، ثم حضر يوماً ما اجتماعاً هاماً وأبدى رأيه في أمر ما، ولكنه هوجم هجوماً شديداً بسبب هذا الرأي، وكانت العواقب وخيمة نتيجة ردة فعله تجاه أولئك الذين هاجموه، لدرجة أن بلاده أرسلت له إنذاراً بسبب ذلك، وبسبب ذلك أصبح يخاف جداً من الكلام أمام الجمهور، ولا يستطيع أن يبدي رأيه أبداً، مما أثر عليه تأثيراً سلبياً. وقد قابلت هذا الرجل أكثر من مرة، وكان يحضر كل أمسياتي وندواتي في كل مكان تقريباً، وعندما سألته عن قصته، قص علي هذه القصة وقال لي: إذا لم أتخذ قراراً الآن وأعود مثل حالتي الأولى وأبدي رأيي أمام الناس بلا خوف، فسوف أموت أو أصاب بمرض صحي أو نفسي. واستمر على ذلك حوالي 2 كاملتين، وعندما وضع في موقف لا بد وأن يختار فيه ويقرر، فكر أن يبحث عن العلاج. وكان الوضع هنا صعباً للغاية بالنسبة له، ولكننا عملنا معه حتى درجة معينة. بالرغم من ذلك فقد استمر الخوف بداخله لفترة معينة، ولكنه بدأ يتجاهل ذلك الخوف وواجه الألم بمهنته التي شغلته عن الخوف، وبعد ذلك ترك العمل بسبب هذا الخوف، ثم افتتح مشروعاً آخراً ونجح فيه بالفعل، وبالتالي ذهب هذا الخوف الذي كان يمنعه من التقدم والنجاح. عذر العادات. حين تحاول إثناء شخص ما عن التدخين مثلاً، فإنك تجده يقول: